وكال بإصدار تحذيرات من مغبة أي خطوة سياسية ضد إيران، محذرا الأطراف الصاعية لهذا الغرض من تحمل مسؤولية تبعات أفعالها. عراقجي أكد على ضرورة إظهار الوكالة الحقائق بشكل كامل، داعيا إياها إلى عدم إنكار تعاون الجمهورية الإسلامية معها خلال الاجتماع المرتقب لمجلس المحافظين. أكد مساعد وزير الخارجية كاظم غريب أبادي عدم امتلاك إيران أي أنشطة نووية غامضة أو مواد غير معلن عنها. غريب أبادي أوضح أن التقرير الأخير للوكالة الدولية لطاقة الذرية ركز على وجود مواد بمواقع مزعومة منذ أكثر من عقدين، مشيرا إلى استناد الوكالة على بيانات ملفقة من قبل الكيان الإسرائيلي. ولفت الدبلوماسي الإيراني إلى إغلاق جميع الإدعاءات المتعلقة ببرنامج إيران النووي السابق بعد إبرام خطة العمل المشتركة الشاملة، معتبرا ما ورد بتقرير الوكالة مزاعم متناقضة مع أحكام خطة العمل وخطوة سياسية لإحياء إدعاءات غير مثبتة. تسلمت إيران مقترحا أمريكيا بشأن التخصيب من وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي الذي زار طهران لوقت قصير. موقع إكسيوس نقل عن مصدر مطلع أن واشنطن تريد أن تكون المنشأة المشتركة المقترحة لتخصيب اليورانيوم خارج إيران. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
اللحظات المفصلية في مسار المحادثات النووية، يتواصل الحراك الدبلوماسي غير المسبوق لبلوغ اتفاق نووي يضمن حقوق الشعب الإيراني في امتلاك الطاقة النووية السلمية. في الإطار استقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نظيره العماني بدر البوسعيدي الذي زار طهران في زيارة قصيرة لتقديم عناصر من الاقتراح الأمريكي. وقال عراقجي في منشور له على منصة إكس إن بلاده سترد على المقترح بشكل مناسب بما يتماشى مع مبادئ ومصالح وحقوق الشعب الإيراني، لافتا إلى أن هناك محورا واحدا في تعامل طهران مع قضية تخصيب اليورانيوم وهو رفض الهيمنة الأجنبية، وذلك تماشيا مع منطلقات ومبادئ الثورة الإسلامية. كما أكد أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تحرم الشعب الإيراني والأجيال القادمة من حقوقه لمجرد مخاوف مزعومة، وأن امتلاك الطاقة النووية السلمية هو حق إيران الطبيعي. موقع أكسيوس الأمريكي نقل عن مصدر مطلع أن الولايات المتحدة تريد أن تكون المنشأة المشتركة المقترحة لتخصيب اليورانيوم خارج إيران. كما لفت المصدر إلى أن هناك فكرة أخرى مطروحة تتمثل في أن تعترف الولايات المتحدة بحق إيران في تخصيب اليورانيوم وتعلق إيران بالمقابل تخصيب اليورانيوم بشكل كامل. من جهته قال البيت الأبيض أن مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف أرسل اقتراحا مفصلا إلى إيران بشأن الاتفاق النووي. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين مطلعين أن الوثيقة الأمريكية المقدمة لإيران كانت عبارة عن سلسلة نقاط مختصرة وليست مسودة اتفاق كامل. وفي اتصال هاتفي تلقاه من المدير العام للوكالة الدولية رافائيل جروسي، أكد عراقجي عدم انحراف الأنشطة والمواد النووية لبلاده، مطالبا جروسي بأن يعكس الحقائق بطريقة تمنع البعض من استغلال الوكالة لتحقيق أهدافهم السياسية. كما طالب جروسي بأن يوضح خلال اجتماع مجلس المحافظين المقبل تعاون إيران مع الوكالة، وأن يحذر من عواقب أي إجراء سياسي لأن إيران سترد بالشكل المناسب على أي تحرك أوروبي غير لائق. من جانبه أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي أن النشاطات النووية الإيرانية القانونية لا تشكل مبعث قلق لأي جهة، لافتا إلى أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير حول إيران ركز على ملفات أغلقت في السابق ويهدف لخدمة الأغراض السياسية لبعض الدول.
استشهد أكثر من 30 شخصا وأصيب ما يزيد عن 100 بمجزرة مراوعة للاحتلال بعد استهداف مدنيين قرب موقع مساعدات أمريكية برفح جنوبي قطاع غزة. وسائل إعلام محلية أكدت تعرض منطقة التوام ومحيط جبل الصوراني بمدينة غزة إلى ضربات بقذائف المدفعية، مشيرة إلى تدمير قوات الاحتلال مباني سكنية في منطقتي الشيخ رضوان والصفطاوي في المدينة نفسها. إلى ذلك شن طيران الكيان غارة استهدفت المنطقة الشمالية الغربية لخان يونس جنوبي القطاع، فيما استهدفت مدفعيته بلدة القرارة في خان يونس. حملت حركة حماس كيان الاحتلال والولايات المتحدة مسؤولية المجازر المرتكبة بمواقع تنفيذ آلية الاحتلال لتوزيع المساعدات. بيان للحركة أكد أن المجزرة الأخيرة لجيش الاحتلال بحق المدنيين في رفح جنوبي القطاع تكشف طبيعة الكيان وأهدافه الإجرامية من هذه الآلية، لافتة إلى استخدامه مراكز التوزيع كمصائد لاستدراج المدنيين الجياع لممارسة التنكيل والقتل بحقهم. وطالب البيان الأمم المتحدة باتخاذ قرارات تجبر الاحتلال على وقف إراقة الدماء وفتح معابر القطاع وإدخال المساعدات، داعيا المنظمة الأممية إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بهذه الجرائم الممنهجة وإلى محاسبة مسؤولي الاحتلال. حول مجزرة الاحتلال الجديدة في رفح، نستمع وإياكم إلى ما أفاد به الإعلامي باسل خير الدين من داخل القطاع.
مجزرة جديدة ربما يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المجوعين المدنيين في قطاع غزة الذين يعني ذهبوا لاستلام بعض المساعدات التي تقيهم يعني المجاعة وسوء المجاعة المنتشرة في قطاع غزة بعد تردي الأوضاع الإنسانية بشكل كبير. هؤلاء ذهبوا جميعا منذ فجر اليوم بعد نداءات متكررة وإعلانات متكررة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ومؤسسة غزة الإنسانية الأمريكية من أجل استلام الطرود الغذائية التي ربما تعتبر الملاك الوحيد لهؤلاء الذين يجدوا لقمة طعامه يسكوا بها رمقهم ورمق أطفالهم. ذهبوا فجرا ولم يعودوا، أكثر من 30 شهيدا حتى هذه اللحظة وقرابة 150 إصابة جراء استمرار العمليات الاستهداف المباشر لأولئك النازحين وأولئك المدنيين والمجوعين في تلك المنطقة في منطقة مواصي رفح بإطلاق نار مباشر من قبل آليات الاحتلال الإسرائيلي عليهم، الأمر الذي خلف ما يزيد عن 30 شهيدا وأكثر من 150 عن بهذا العدد يرتفع عدد الشهداء الذين أو قطعوا جراء عملية المعصيدة إنجاز التعبير التي نصبها والفخاخ التي تنصبها آليات الاحتلال لأولئك المجوعين الذين يذهبون لاستلام الطرود الغذائية إلى قرابة 50 شهيدا خلال أقل من أسبوع. يعني الحد مصيدة جديدة أو مقتلة جديدة يتمر يعني يحاول الاحتلال الإسرائيلي أن ينفذها بحق المدنيين. يعني قبل الحديث عن موضوع نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، أنا أقول هل تستطيع المنظومة الصحية انتشال جثامين الشهداء أو الوصول إلى المكان المستهدف من أجل يعني إخراج الجرحى ومعالجتهم؟ بكل تأكيد هي لا تستطيع. ما يمكن الاستطاعة يعني هناك بعض العربات التي تجره حيوانات، يستطيع بعض المتطوعون الشباب يعني انتشال جثامين الشهداء من تلك المنطقة أو حتى انتشال الإصابات والذين يحملوهم رفاقهم على أكتافهم ويجرون بهم في مساحات واسعة من المنطقة الفاصلة هناك من أجل فقط الوصول إلى أقرب نقطة طبية. لا نتحدث فقط عن مستلزمات طبية تنقص المستشفيات، الأدوية ممنوعة، الطعام ممنوع، الغذاء ممنوع، المكملات الغذائية ممنوعة، البروتينات والفيتامينات كلها ممنوعة.
استنكر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة استخدام الاحتلال المساعدات كأداة حرب لابتزاز المدنيين الجياع، وأكد المكتب الإعلامي أن الاحتلال يستخدم المساعدات الإنسانية كوسيلة لتنفيذ خطى إبادة جماعية من خلال سياسة التجويع، مطالبا الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم القانونية وفتح معابر القطاع فورا دون قيود. هذا ودعا المكتب الإعلامي بغزة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة على وجه السرعة لتوثيق هذه المجازر، محملا كيان الاحتلال والولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن المجازر المستمرة في مواقع توزيع المساعدات. أفاد مجمع ناصر الطبي بأن الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول التطعيمات اللازمة للأطفال في قطاع غزة، وأكد قسم الأطفال في المجمع أن الاحتلال دمر 75% من الساعات السريرية في مستشفيات قطاع غزة. وفي وقت سابق أوضح المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى أن وضع النظام الصحي في غزة كارثي، لافتا إلى أن الاحتلال يواصل اعتداءاته على المراكز الطبية دون أي اعتبار للقوانين الدولية. وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أن 94% من مستشفيات قطاع غزة خرجت عن الخدمة أو تضررت نتيجة العدوان الإسرائيلي. أكدت حركة حماس توافقها مع المبعوث الأمريكي ستيف فيتكوف على مقترح اعتبره الأخير مقبولا للتفاوض، لكنه رفض من جانب الاحتلال. القيادي في الحركة باسم نعيم أوضح أن رد الاحتلال يلبي الحد الأدنى لمتطلبات سكان غزة، مشيرا إلى تعامل حماس بإيجابية ومسؤولية بالرغم من تعنت الكيان. ولفت نعيم إلى مطالبة حماس باحترام الاحتلال للهدنة المقترحة والدخول مساعدات إنسانية كافية، مشددا على أهمية تقديم الضمانات بأن تضفي المفاوضات إلى وقف للعدوان وانسحاب الاحتلال. وكان فيتكوف زعم أن رد حماس على المقترح الذي تسلمته الحركة مؤخرا لن يؤدي إلى تقدم المفاوضات. للمزيد بشأن رد حركة حماس على مقترح المبعوث الأمريكي فيتكوف لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، نتابع التقرير التالي.
في خضم المساعي لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، جاء رد حركة حماس على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف فيتكوف ليضع النقاط على الحروف في مسار التفاوض ويلقي الضوء على رؤيتها لإنهاء العدوان وإعادة الحياة إلى غزة. وفي مضمون الرد طلبت حماس بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى مواقع ما قبل الثاني من آذار مارس 2024 وبدء مفاوضات غير مباشرة لتبادل الأسرى وضمان الانسحاب الكامل من غزة، كما دعت لتشكيل لجنة تكنوقراط لإدارة غزة ووقف العمليات العسكرية بين 2 و7 سنوات برعاية أمريكية ومصرية وقطرية. وطلبت الحركة أن يتولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا الإعلان عن وقف إطلاق النار، مع تكليف ويتكوف بقيادة المفاوضات والتزام الطرفين بتبادل متزامن للأسرى والمعلومات حولهم وصولا للإفراج عن الدفعة الأخيرة بعد وقف النار الدائم وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل. مصادر قيادية في حماس أكدت أن الحركة لم ترفض المقترح الأمريكي، بل قدمت تعديلات أساسية لإنهاء الحرب وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني، وأشارت إلى أن الحركة تعاملت بإيجابية ومسؤولية مع المقترح، لكنها لن تقبل استمرار الاحتلال أو أي مقترحات تشرع احتلال غزة وتجويع الفلسطينيين. في المقابل وصف المبعوث الأمريكي ستيف فيتكوف رد حماس على مقترحه بأنه غير مقبول بتاتا، معتبرا أنه يؤدي إلى تراجع المفاوضات. ودعا فيتكوف حماس لقبول مقترح الإطار الذي طرحه باعتباره الطريقة الوحيدة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، تمهيدا لمفاوضات جوهرية لاحقة. الموقف الإسرائيلي تطابق مع الموقف الأمريكي، وقالت حكومة الاحتلال أن رد حماس غير مقبول ويعيد الوضع إلى الوراء. فيما رأت وسائل الإعلام والمصادر الإسرائيلية في الرد بأنه محاولة من حماس لفرض إنهاء الحرب، مؤكدة أنها طالبت بتعديلات وضمانات أقوى تمهد الطريق لذلك. وهكذا يتضح أن رد حماس أعاد رسم حدود التفاوض وأكد موقفها الثابت في إنهاء الحرب، بينما يترقب الغزيون حلا عادلا يضمن كرامتهم وحقوقهم المشروعة.
أعلنت كتائب القسام تنفيذ كمين ناجح ضد قوة إسرائيلية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وذكرت الكتائب أن مقاتليها اشتبكوا مع القوة الإسرائيلية من مسافة قريبة باستخدام الأسلحة الخفيفة وأوقعوا بين صفوفها قتلى وجرحى. وجاء هذا الكمين الذي وقع في 27 مايو الجاري ضمن سلسلة عمليات ناجحة تنفذها المقاومة منذ استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة في 18 مارس الماضي. تتواصل المظاهرات المنددة بحرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة. ففي مدينة مانشستر البريطانية طالب المتظاهرون بإنهاء العدوان على غزة وإيقاف فوري للصادرة الأسلحة إلى كيان الاحتلال، منددين بتواطؤ الحكومة في جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة بحق سكان القطاع. وفي اليونان أقيمت وقفة احتجاجية أمام سفارة الكيان الإسرائيلي بالعاصمة أثينا، فيما شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم مظاهرة حاشدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. إلى ذلك انطلقت في العاصمة الفرنسية مسيرة تضامنية مع غزة تطالب بوقف الحرب وإدخال المساعدات لسكان القطاع. حول تظاهرات باريس المؤيدة للسكان غزة نستمع معكم إلى التقرير التالي.
من ميونخ الألمانية جاءت هذه الفتاة من أجل غزة، غير أبهة بنهائي أبطال أوروبا لكرة القدم الذي تستضيفه مدينتها والذي يشغل أوروبا بأسرها. تقول أنا أن هناك ما هو أهم ويخلف وصمة عار على المجتمع الدولي، وهو حصار غزة وإبادة أطفالها.
أتخيل أن هذا الطفل أخي أو ابني، تركت النهائي وميونخ مدينتي وجئت لباريس لأغضب وأتضامن مع غزة.
أنا وغيرها كثيرون حضروا من أكثر من مدينة أوروبية وفرنسية إلى العاصمة باريس. هنا نظموا المسيرة الحاشدة ومنتهاها ساحة لاباستي في الدائرة 11 بهدف محاسبة الكيان وقادته.
لم أعد أستطع التعبير، يوميا أشاهد بحزن سقوط القنابل على رؤوس الأطفال والصهاينة أحرار طلقاء. لن يرحل الفلسطينيون ولن نغادر الساحات والخزي لحكوماتنا، ما هذا العجز؟
المسيرة ساعت أيضا للضغط على الإليزي ورفض تصريح ماكرون بأن الاعتراف المتوقع شهر يونيو جوان بالدولة الفلسطينية يضع شروطا تعجيزية، بينها نزع سلاح حماس وحكم جديد على غزة وتسليم الرهائن.
الاعتراف بدولة فلسطين أمر جيد، لكن على ماكرون أن يتخلى عن سياسة الغموض والشروط، وفي ظل رفضه الحديث عن المستوطنات الإسرائيلية يبقى كل شيء غامض. إن مجرد طرح موضوع الاعتراف بدولة فلسطين لا يكفي.
على طول هذا الشارع توزع المحتجون يهتفون لفرض عقوبات فورية على بنيامين نتنياهو ومحاسبته على مجازره في قطاع غزة.
كثيرة هي المظاهرات هنا في فرنسا تفاعلا مع القضايا الدولية، لكن أكثر ما يخرج من أجله الفرنسيون ما زالت القضية الفلسطينية.
انتهى الحصاد، إلى العناوين. طهران تؤكد عدم امتلاكها أي أنشطة نووية غامضة أو مواد غير معلن عنها. عشرة الشهداء والمصابين بمجزرة مروة للاحتلال في رفح جنوبي قطاع غزة. تواصل المظاهرات المنددة بحرب الإبادة الجماعية بغزة في دول العالم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أينما كنتم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الواحة الأدبية، ونأمل أن ترافقونا. في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. الشاعرة صفية بنت عبد الملك قالت في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: وهي عمة النبي صلى الله عليه وآله، فكانت أول امرأة مسلمة قتلت رجلاً من المشركين. توفيت في خلافة عمر بن الخطاب عام 20 للهجرة، ولها 73 سنة، وقد دفنت بالبقيع. من شعرها في رثاء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: عين جودي بدمعة تسكاب للنبي المطهر الأواب، عين من تندبين بعد نبي خصه الله ربنا بالكتاب، فاتح خاتم رؤوف رحيم صادق القيل طيب الأثواب، مشفق ناصح شفيق علينا رحمة من إلهنا الوهاب. رحمة الله والسلام عليه، رحمة الله والسلام عليه، وجزاه المليك حسن الثواب. في الفضائل والحكم، من كلام لقمان الحكيم في اللسان: اللسان حال الإنسان، إن حبسه سلم، وإن أطلق عنانه ندم. قال الشاعر أبو العتاهية في الدنيا: تبغي من الدنيا الكثير، وإنما يكفيك منها مثل زاد الراكب. لا تعجبن بما ترى، فكأنه قد زال عنك زوال أمس الذاهب. في الأمثال، مثل عربي: الصمت نطاق الحكمة. ومسك الختام مثل لبناني: البائح بالسر مثل الكتاب المفتوح يقرأه الجميع.
شهد على نفسه وملائك قدسه، شاهد على نفسه وملائك قدسه والعالم من أنسه سبح حمدا لله.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يحيي قلبي ذكر الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يحيي قلبي ذكر الله.
ذكر المرسلين وتسبيح النبيين هو ذكر المرسلين وتسبيح النبيين ومنهج العارفين زادهم في طريق الله.
الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 أكبر الله أكبر
الله الله ربي اسمه منقوش في قلبي. الله الله ربي اسمه منقوش في قلبي هو عوني وحسبي العظيم الأكبر.
الله الله
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد
تمثيلية مسيرة المجد ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الحادية عشرة
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقات العشر الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من الفقر وسوء أوضاع الرعية بسبب ظلم الإقطاعيين وتواطؤ رجالات الدولة القاجرية معهم. بعد عودته بفترة ولد للسيد مصطفى مولود جديد هو روح الله الذي عرف بعد ذلك بالإمام الخميني رضوان الله عليه. تجار خمين اجتمعوا عند السيد مصطفى ودعوه لأداء دور اجتماعي أوسع والتصدي للظلم الذي تتعرض له الرعية. اختفى السيد مصطفى لأيام وكان خلالها محبوسا عند كبير الإقطاعيين هشمة الدولة الذي أخرج السيد من الحبس بوساطة من معتمد التجار السيد رضا ريحاني. بهرام خان أراد استغلال هذه الحالة فأرسل جلاوزته لضرب رعايا السيد مصطفى. كثرت الشكاوى ضد بهرام خان فقبض عليه هشمة الدولة وألقاه في السجن، ثم لقي بهرام خان حتفه في السجن. السيد مصطفى وجد الوضع مناسبا للتواصل مع جهات حكومية بارزة كعضد الدولة لمناقشة المشاكل التي تعانيها خمين. وإليكم تتمة الأحداث.
سيدي، لا تعلم ماذا أعددت لك؟ عصارة مسك الصفاف الممزوجة بالعسل، إنها الخلطة التي تعجب الجميع. تفضل، هنيئا مريئا. تفضل.
شكرا لك يا ميرسا.
عفوا،
لكن لماذا لم تقدم هذه الخلطة من عصارة مسك الصفاف والعسل للضيوف؟
ضيوف هذا المنزل اعتادوا تناول شاي عشبة لسان الثور الذي قدم لهم هنا لسنوات طويلة. علينا أن لا نخيب توقعاتهم عندما يأتون إلى هذا المنزل. لكن الخلطة التي أعددتها لك فقصتها مختلفة. إنها نافعة ومسكنة للآلام وتهيئ نوما مريحا للمرء، خاصة وأنت على وشك السفر إلى سلطان أباد.
طيب يا ميرزا، نعم. هولنا خلطتك، علنا نرى فيها ما يستحق كل هذه الأوصاف والفوائد التي تحدثت عنها.
هنيئا.
حقا، إنها عصارة متكاملة قد أعدت بعناية. شكرا يا ميرزا على هذه الخلطة اللذيذة.
هل أناولك كأسا آخر منها؟
ولم لا، خاصة وأنت ذكرت هذا الكم من الفوائد لمن يتناولها. ما شاء الله،
هنيئا.
هل كل شيء جاهز يا ميرزا لسفرنا يوم غد إلى سلطان أباد؟
نعم يا سيدي، كل شيء جاهز. ولكي لا نلفت انتباه أحد أرسلت حملة البنادق لينتظرونا خارج خمين سنتحرك غدا بعد صلاة الصبح. يا سيدي، لماذا لم تخبر معتمد التجار الحاج السيد رضا ريحاني بموعد سفرك هذا؟
خشيت أن تصل أخبار هذا السفر إلى أخوي بهرام خان رضا قلي وجعفر قلي، اللذين طلبا مرافقتنا إلى لقاء عضد الدولة، وأنا لا أرى مصلحة في ذلك.
يا سيدي، أنت ربما سمعت ما نقلته ابنة صدر العلماء لأختك الكريمة السيد صاحبة حول أن جعفر قلي ورضا قلي يعتبرونك سببا في موت بهرام خان، وربما يخططون ليأخذوا ثأر أخيهما منك.
ميرزا،
نعم،
هل تنتظر مني أن أقتص منهما قبل جنايتهما وأستند فقط إلى ما تداولته مجالس النساء في هذا الصدد؟ نعم، سنكون أكثر حذرا في تحركاتنا، ولكن لو بالغنا في ردة فعلنا واتهمنا أخوي بهرام خان مسبقا لأفسدنا الأمور بدلا من إصلاحها.
يا سيدي، لماذا أمرت حملة البنادق ليتقدموا علينا؟
لقد قطعنا مسافة طويلة عن خوي، ولسنا مستعجلين للوصول إلى سلطان أبا.
ولكن لماذا لم تدع المسلحين يظلون برفقتنا وقريبين منا؟
أردت أن نسير في أجواء هادئة دون وجود مسلحين كثر حولنا يا ميرزا.
إذن أين الحكمة في أن يرافقنا هذا العدد من المسلحين؟ ألم نفعل ذلك لتوفير حماية لكم في وقت ما زال هناك ما يهدد حياتك يا سيدي؟ في كل الأحوال أنا أشعر بالقلق كثيرا يا سيد مصطفى.
طلبت من المسلحين أن ينتظرونا على بعد عدة كيلومترات فقط.
إذن سنتحرك فور أن تستريح الفرس.
سنصلي الظهر هنا في هذا المكان.
أليس من الأفضل أن نصلي جماعة في قرية حسن آباد برفقة المسلحين؟
لا يا ميرزا، سنفقد فضيلة أول الوقت. هنا توجد بئر ماء نتوضأ منها ونقيم الصلاة.
حسنا يا سيدي.
حشمة الدولة غبض على بهرام خان وألقاه في السجن بعد أن كثرت الشكاوى ضده بسبب تجاوزاته المتكررة، ومنها ضرب جلاوزته لرعاية السيد مصطفى. وفي السجن لقي بهرام خان حتفه. السيد مصطفى وجد الوضع مناسباً للتواصل مع جهات حكومية بارزة كعضد الدولة لمناقشة المشاكل التي تعانيها خمين. وبالفعل تحرك السيد مصطفى من خمين إلى سلطان أباد للقاء عضد الدولة رافضا طلبا من أخوي بهرام خان جعفر قلي ورضا قلي أن يرافقاه في هذا اللقاء، مما زاد من استيائهما حيال السيد مصطفى.
يا سيدي، الفرس استراحت وارتوت، فوجود هذا البئر وسط هذه الصحراء نعمة كبيرة. رحم الله من حفرها ووضعها في خدمة المسافرين.
هذه هي حكمة فعل الخيرات وإنجاز ما ينتفع منه عامة الناس. رحم الله من وضع هذه الصدقة الجارية.
رحمة الله عليه.
ميرزا.
نعم يا سيدي.
الأفضل أن نتحرك.
سيدي، هناك شخصان قادمان إلينا من جهة خمين. من هما برأيك؟ هما مسرعان نحونا.
علينا أن نصبر حتى نعرف ماذا يريدان.
إذا لم أكن مخطئا فهما أخوا بهرام خان. ما الذي حصل؟
السلام عليكم.
السلام عليكم. يبدو أننا وصلنا في الوقت المناسب.
نعم. أخي يا رضا قلي.
عليكم السلام. لماذا أتيتما؟ لم يكن من المقرر أن ترافقونا إلى سلطان آباد؟
يا سيد، لم نستطع تحمل فراقكم يا سيد.
أجل، جئنا لنكون في خدمتكم. تفضلوا، كلوا من هذه الحلوى.
نعم، تفضل.
رضا قلي، لماذا لا ترد على سؤال السيد مصطفى؟ السيد قال لكم إنه ليس من الضروري أن تكون برفقتنا إلى سلطان أباد، فارجعوا من حيث أتيتم.
لماذا أنت مستاء هكذا من رؤيتنا يا ميرزا؟ هل رأيت عدوا أمامك؟ نعم، لم يكن من المقرر أن نأتي، ولكننا أتينا.
طيب طيب طيب، عليكم الآن أن تعودا.
أعطني سلاحك هذا عالم. أعطني سلاحك. هيا.
لماذا تسحب بندقيتي من على كتفي؟ ارجع إلي بندقيتي.
لا يتحرك أحد من هنا، لا يتحرك أحد من مكانه.
ماذا فعلت؟ قف. لماذا أطلقت الرصاص على السيد مصطفى؟
نعم، هذا هو جزاؤك يا سيد. لا تتعركوا، تعال يا رضا قلي لنغادر المكان فورا قبل وصول أحد. هيا تحرك
يا سيدي.
هيا يا سيدي.
لقد أخذنا تعرافينا بهرام خان من السيد مصطفى يا أخي. لقد أخذنا طارة. هيا
يا إلهي.
Thank you.
لم أكن أتوقع أبداً ما حدث. جرت الأمور بسرعة، فما إن وصل الأخوان جعفر قلي ورضا قلي حتى حصل ما حصل. كأنهما كانا يخططان فقط لقتل السيد مصطفى رحمه الله.
كان عليكم أن تكونوا أكثر حذرا. لماذا لم يكن المسلحون معكم حيلة؟
حذرت السيد عدة مرات، لكن السيد قال إن من الأفضل أن يتقدم المسلحون ونحن نسير وراءهم. الحقيقة أننا كنا قلقين مما يواجهنا وليس مما يأتينا من الخلف، لذلك أرسلنا المسلحين عدة كيلومترات للأمام. لم يخطر في بالنا أبدا أنهم قد يأتون من وراء ظهورنا.
جاءني جعفر قلي ورضا قلي عدة مرات، أردت أن أكون وسيطا لأعالج المشاكل التي حدثت بينهما وبين السيد مصطفى، ولكن للأسف حدث ما لا ينبغي أن يحدث.
للأسف لم أستطع فعل شيء في حينها، فقد أخرج رضا قولي من جراب فرسه كمية من الحلوى، وبذريعة أنه يريد أن يقدمها لي اقترب مني، ولأني كنت أراقب السيد لم أنتبه لنفسي لحظات، فسحب مني بندقيتي، وبينما كنت أحاول إرجاع بندقيتي من رضا قولي سمعت صوت الرصاص. جعفر قولي كان قد صوب مباشرة نحو قلب السيد مصطفى. واصطبغت نسخة القرآن التي كان يحملها بدمائه.
عائلة بهرام خان لا تتقبل مسؤولية ما فعله جعفر قلي ورضا قلي. العائلة تعتبر الأخوين مسؤولين عن موت بهرام خان نفسه، ويعتقدون أن الأخوين هما اللذان حرضا بهرام خان ضد السيد مصطفى.
هذا الكلام لا ينفع شيئا في هذه المرحلة. أخت السيد تتابع قضيته، فالسيد مرتضى النجل الأكبر للسيد مصطفى لا يتجاوز عمره 8 سنوات، ونور الدين أصغر منه سنة، وروح الله لم يبلغ العام 1 بعد. كل الأعمال هي على عاتق السيد الصاحب. جعفر قولي إنما قام بارتكاب جريمته الحمقاء بتصوره أن السيد ليس له من يثأر له.
تحدثت لأصحاب المناصب الحكومية وكتبت تجار خمين وجهاءه.
ما الفائدة يا سيد رضا؟ ما الفائدة؟ جنازة السيد مصطفى شيعت في خمين وسلطان آباد، وشارك في تشيعه جميع علماء الدين. عائلة السيد مصطفى تنتظر أن يقتص لها من القاتلين.
الأخوان فرّا ولا يعرف أحد أين اختبأ، والأخبار التي ترد بشأنهما متضاربة. البعض يقول إنهما شوهدا في طهران.
إذا لزم الأمر سأطارد هذين الأخوين حتى أقتص منهما بنفسي.
الجميع يسعى للبحث يا ميرسا عن الأخوين والقبض عليهما.
أي مطاردة هذه؟ لدي أخبار أنهما كانا في سلطان آباد في الأيام التي تلت ارتكابهما الجريمة، فلماذا لم يعتقلهما أحد إذا كان هناك حقا قرار جاد لاعتقالهما؟ لا توجد جدية في هذا الأمر، ولا يوجد ما يشير إلى ذلك يا سيد رضا ريحان.
لا تنسى أن الله وعد الظالمين بقوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصوبا.
صدق الله العلي العظيم.
Thank you.
استشهد السيد مصطفى والد الإمام الخميني رضوان الله عليه برصاصة غادرة للأخوين جعفر قلي ورضا قلي، وهو ذاهب إلى لقاء عضد الدولة في سلطانآباد، وما زال القاتلان فارين. عائلة السيد مصطفى الحريصة على أن يتم القبض على القاتلين والقصاص منهما لا تجد الجدية نفسها لدى الجهة الحكومية المعنية، ولكن الأهم من القصاص هو كيف ستعوض خمين وأطرافها فقدانها لشخص كانوا يعقدون عليه آمالا كبيرة في مواجهة ظلم الإقطاعيين للرعية، لا سيما وسط تقاعس الدولة القاجارية عن واجباتها في حماية الأهالي، بل تواطؤهم مع هؤلاء الإقطاعيين. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
We'll be right back.
الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد عدم امتلاكها أي أنشطة نووية غامضة أو مواد غير معلن عنها. استشهاد مواطن لبناني وإصابة آخر بغارتين للاحتلال على منطقتين جنوبي البلاد. أطباء بلا حدود تتهم الاحتلال باستخدام المساعدات كأداة لتهجير سكان غزة قسراً. أهلاً بكم إلى التفاصيل. شدد وزير الخارجية الإيراني على أن طهران سترد على أي إجراء للدول الأوروبية أو أي طرف يحاول جعل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أداة لتحقيق أهدافه. وفي اتصال هاتفي مع مدير الوكالة الدولية رافائيل جروش